تأتي لقطع الكهرباء عن بعض الأقسام، وناشدت جميع المؤسسات توفير الوقود اللازم للمستشفيات وسيارات الإسعاف، حيث أدى القصف الإسرائيلي حتى الآن إلى خروج 22 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة خروج مركبات الإنقاذ من الخدمة بشكل كامل، كاشفا تحرك طواقم الدفاع المدني بسيارة مدنية لإنقاذ عالقين فيما لا تستطيع تلبية نداءات الاستغاثة.
أصيب عدد من جنود الاحتلال بوقوعهم في كمينين للمقاومة، أحدهما في خان يونس جنوب قطاع غزة والآخر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ووصف إعلام الاحتلال الحدث الأمني الذي وقع في المنطقة الشمالية بمدينة خان يونس بالصعب، مؤكدا تعرض جنود الاحتلال لكمين جديد بالمدينة وهبوط مروحية إجلاء بين خيام النازحين لنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى إخلاف في تل أبيب، موضحا أن إصابة الجنود خطيرة، فيما قامت قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الدخانية في موقع الحادث. إلى ذلك اعترف الجيش الاحتلال بإصابة جندي في المعارك الجارية شمال قطاع غزة. كشف مصدر فلسطيني لوكالة فرانس بريس أن مواجهة مفاوضات الدوحة تعثرا بسبب إصرار الكيان الإسرائيلي على خريطة إعادة التموضع داخل قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الخريطة التي قدمها الاحتلال تتضمن إبقاء قواته العسكرية على أكثر من 40% من مساحة القطاع، مضيفا أن الهدف منها هو حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة رفح تمهيدا لتهجيرهم. بدورها رفضت حركة حماس الخريطة واعتبرتها عاملا يمنح الشرعية لإعادة احتلال قرابة نصف القطاع، وكانت حماس أكدت مواصلتها بذل الجهود لإنجاح جولة المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق شامل مع الاحتلال. شهدت مدن وعواصم أوروبية وعربية مظاهرة احتجاجية تنديدا بحرب الإبادة في قطاع غزة وللمطالبة بإدخال المساعدات للقطاع المحاصر. فقد نظمت مسيرة شعبية في ميلانو الإيطالية طالبت بقطع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على حرب غزة، منتقدة الحكومة لتصويتها ضد تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي. وفي العاصمة السويدية انطلقت مظاهرة طالبت المجتمع الدولي بإنهاء سياسات التهجير القسري للفلسطينيين، كما طالب متضامنون مع فلسطين خلال وقفة احتجاجية في برلين بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى الكيان الإسرائيلي. وفي تونس نظم 10 نشطاء وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية في فلسطين. قالت مصادر سوريا إن قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي عين زيوان وسويسة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأكدت المصادر وقوع إطلاق للنار في عين زيوان عقب دخول جنود الاحتلال إليها. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد أكثر من 100 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر أمس. إصابة عدد من جنود الاحتلال بكمينين للمقاومة وجيش الاحتلال يعترف بالهجومين. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. عند 9:16 نقدم إليكم ألوان ثقافية، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 9:48. أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10 وعلى مدى 50 دقيقة، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:10، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:20، أما دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام تستمعون إلى هذه الدروس عند 12:38. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:52. شكرا أحبتي، وأتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من 9:30 حتى 12:00 بتوقيت طهران، أي من 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من 1:00 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة هذا البرنامج ووقفة أخرى عند لون من ألوان عالم الثقافة المترامي الأطراف. في هذه الحلقة من البرنامج نخصص الحديث وبالتزامن مع أجواء يوم الحجاب والعفاف في جمهورية إيران الإسلامية، والذي يصادف 21 من شهر تير الإيراني، نخصص الحديث عن النشاطات والفعاليات الثقافية في طريق نشر الحجاب والعفاف وتثقيف المجتمع عليهما. نعم مستمعينا الكرام، لقد شهد تاريخ إيران منعطفات عديدة في مختلف المستويات الثقافية والدينية والفكرية. أحد أهم تلك المنعطفات فترة نزع الحجاب في إيران، وهي الحقبة التي شهدت التصويت على قانون منع ارتداء الحجاب الإسلامي، وقد كان ذلك في ظل حكومة محمد علي فروغي ثم محمود جام، بناء على اقتراح من ملك إيران رضا شاه، حيث أصدر الملك رضا شاه مرسوما يحظر كل أنواع الحجاب بشكل مفاجئ وسريع وقوي، كما حذرت الحكومة العديد من أنواع الملابس التقليدية للذكور، مدعية أنها كانت تثير استهزاء الغربيين. وقد ضمت الحكومة هذا الإجراء في تطور برنامج حقوق المرأة من التغريب والتحديث في المجتمع. تعرض هذا القانون لانتقادات كثيرة من قبل علماء الدين الإيرانيين وكذلك الشعب الإيراني المتدينين، وربما يعتبر الموضوع الأكثر إثارة للجدل في فترة حكومة رضا شاه في إيران. لقد بلغ أوج تلك الانتقادات في عام 1935 الإيراني، حيث اجتمع الناس في مسجد جوهرشاد في اعتصام واسع بدعوة من قبل العلماء احتجاجا على قانون تغيير الملابس، اعتصام سحق بشدة من قبل القوات الحكومية البهلوية، وعقب تجمع الناس في المسجد وإلقاء الخطابات من قبل مختلف رجال الدين، حاصرت القوات الحكومية أطراف الحضرة الرضوية والتي يقع مسجد جوهرشاد داخلها، وقامت بإغلاق أبواب الحضرة الرضوية وإطلاق النار على الناس المعتصمين وقتل أكثر من 1600 شخص منهم. أجل مستمعين الكرام، لقد سمي يوم 21 من شهر تير الإيراني بيوم العفاف والحجاب. في كل سنة بهذه المناسبة تشهد جمهورية إيران الإسلامية إقامة مختلف النشاطات والبرامج والفعاليات بهذه المناسبة، ولعل أهم عمل ثقافي في إطار نشر ثقافة الحجاب والعفاف في إيران هو ما قام به المجلس الأعلى للثورة الثقافية، إذ صوت المجلس على قرارات هامة شكلت استراتيجية العمل لنشر وتعميم ثقافة الحجاب والعفاف في البلاد، هي كالتالي: تنمية ونشر ثقافة البحث والتأمل في المفاهيم الدينية من قبل الشباب من أجل التقبل الذاتي لضرورة الحجاب، تبيين المكانة العليا للمرأة في الإسلام ومقارنة تلك المكانة مع سائر المدارس الفكرية بهدف اعتزاز المرأة المسلمة تجاه مكانتها في الإسلام بالمقارنة مع نظرة سائر المدارس الفكرية إلى المرأة، دعم البنية العقيدية والأخلاقية والأصولية والتربوية للوالدين ولا سيما الأم، تطبيق كافة الإجراءات المناسبة لاستقطاب وتربية واستخدام الكفاءات في مختلف المناصب الإدارية والتعليمية، تبيين التعليم الدينية بخصوص ضرورة مراعاة أصول الحياء والعفاف المتناسبة مع خصائص الرجال والنساء في العلاقة الاجتماعية، إحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفع مستوى الوعي لدى الشباب بخصوص التعامل الصحيح والأخلاقي بينهم وبين الأسرة، تبيين الفلسفة والثمار الطيبة والإيجابية للحجاب والعفاف على المستوى الثقافي والاجتماعي، وفي الوقت ذاته الكشف عن الآثار السلبية لعدم مراعاة الحجاب الإسلامي بشأن الأسرة والمجتمع، تبيين دور العفاف والحجاب في تقوية الهوية الوطنية والثقافية الشباب وتأثير ذلك على الاستقلالية الثقافية والسياسية للبلاد، تبيين الجذور الثقافية والتاريخية لوجود الحجاب وستر البدن في الأديان السماوية وثقافة الحضارات الماضية، تخصيص جانب من البحوث والدراسات لموضوع الأسباب والعوائق في طريق نشر ثقافة الحجاب والعفاف في المجتمع ودراسة النتاجات الثقافية في البلاد على هذا الموضوع، دعم التنسيق بين الأجهزة المرتبطة في سبيل البرمجة وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في طريق الشباب، بذل الاهتمام المطلوب للمراكز الثقافية وجميع وسائل الإعلام بهدف تقديم نماذج متناسبة مع قيم الحجاب والعفاف مثل الأفلام والمسلسلات والمسرح، استقطاب وتدريب الكوادر البشرية الملتزمة والواعية للقيم الدينية المتعلقة بالحجاب والعفاف في تنفيذ البرامج الثقافية والإعلانية، إضافة إلى غيرها من القرارات التي صوت عليها المجلس الأعلى للثورة الثقافية لتكون ضمن استراتيجية العمل التي تعتمد عليها مختلف المؤسسات والوزارات والمراكز الناشطة في مجال الثقافة بهدف نشر وتعميم ثقافة الحجاب والعفاف في البلاد. مستمعين الأحب، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم نشر العفاف والحجاب الإسلامي. طيب مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف مع الحوار التالي والذي أجري بشأن العوائق الفكرية والثقافية التي تحول دون الإدراك الصحيح لضرورة الحجاب والعفاف الإسلامي لدى البعض.
أحبتي المستمعين، أرحب بالدكتورة رقية رستمبور الأستاذة الجامعية. دكتورة، ما هي العوائق الفكرية والثقافية التي تحول دون الإدراك الصحيح لضرورة الحجاب والعفاف الإسلامي لدى البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، نحييكم ونحيي كل المستمعين الأفاضل. في الحقيقة عندما نتحدث عن العفاف والحجاب لابد أن نركز على قضية هامة جدا. هذه القضية أننا من وراء العفاف والحجاب نريد نشر الفضائل الأخلاقية والقيم الأصيلة في المجتمع، ذلك أن هذا الالتزام من قبل الناس بشكل عام، يعني رجالا ونساء، يضمن الأمن الاجتماعي. من أبرز العوائق في فهم ضرورة الحجاب أن البعض يتصورون أن الالتزام به ربما يعني ينافي حرية الرأي. طبعا ونحن نعرف ما للغرب والإعلام الغربي عبر كل ما يمتلك من أدوات ووسائل إعلامية دور فاعل في هذا المجال وفي نشر مثل هذا الفكر، في حين يا أختي أن الأمر فوق هذا الأمر، إنه حق اجتماعي، إنه حق إلهي، ليس أمرا فرديا. لأن عدم الاهتمام بالعفة والحياة والحجاب يؤدي إلى انتشار المفاسد في كيان المجتمع. إذن للحجاب والالتزام به تأثيره على المستوى الفردي والاجتماعي، فنحن لا نستطيع أن ننكر هذا الأمر على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة والمجتمع. فإذن لابد من توظيف كل الطاقات في سبيل يعني نشر هذه الثقافة، يعني ثقافة الحجاب. والذي فطن إليه من قبل، يعني قبلنا نحن، هو يعني أعداء الدين الإسلامي، هم الذين عبر الحرب الناعمة وتشهير الأسلحة، أنا أقول يعني حتى حقيقة أسميها أسلحة، نعم، ثقافية، يريدون محاربة هذه القضية، لأن من خلال الحجاب يستطيعون تغيير كل القيم، الهوية، إشاعة الفساد. إذن نحن إن شاء الله يعني المؤسسات الحكومية والمدنية والأهلية كلها لدعم هذه الفكرة. نحن عبر الإعلام، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نحاول تبيين ضرورة الحجاب والعفاف عند كل شرائح المجتمع وليس فقط الشباب.
ولا ننسى دكتورة دور الأسرة، فهي اللبنة الأولى، يعني التربية الصحيحة إذا بدأت من الأسرة
بارك الله،
بعد ذلك يأتي المجتمع ووسائل الإعلام والمؤسسات كما تفضلتي الثقافية.
نعم الأخت العزيزة، التربية إذا كانت مبتنية على أساس القيم الإسلامية، خذ منها القرآن الكريم، لا تفشل أمام هذه الادعايات. عفوا أنا أطلت عليك.
إذن دكتورة رستمبور، نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ما نعم مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم المتابعة، كما نشكر زميلتنا السيدة سعدية الشيبي وضيفتها الكريمة الدكتورة رقية رستمبور الأستاذة الجامعية من طهران. نتابع ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية. بكم أيها الأحبة وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، نتابع حديثنا عن نشر الحجاب والعفاف فيها، لنصل إلى مؤسسة العفاف والحجاب الثقافية والتي تأسست في إيران بعد حصولها على موافقات وتراخيص قانونية من قبل وزارة الداخلية. تعتبر هذه المؤسسة أكبر وأنشط المنظمات العاملة في مجال تصميم الملابس الإسلامية والأزياء المتناسبة مع حجاب المرأة الإسلامي، وهي تعمل على استيراد الأقمشة الخاصة بالعباءة النسوية. وفي إطار أهدافها وضمن الاستلهام من الطاقات والكفاءات المخلصة، فقد سعت مؤسسة الحجاب والعفاف الثقافية والدراسية إلى نشر ثقافة الحجاب والعفاف بين مختلف شرائح الناس من خلال القيام بالخطوات التالية: إقامة المعارض وتقديم نماذج حديثة للحجاب والعفاف الإسلامي، إقامة المسابقات الثقافية في موضوع الثقافة في حقول فنية مثل الكتابة والشعر وكتابة المقالات العلمية وإنتاج البضائع والرزم الثقافية، إقامة اجتماعات لمناقشة الحجاب من المنظور الإسلامي والاجتماعي بحضور الخبراء وأساتذة الجامعات، وإنتاج البرامج والمضامين الثقافية كالأفلام والصور والبوسترات وما إلى ذلك لإدراك أهمية الحجاب ونشره في المجتمع. نعود أيها الأكارم إلى القسم الثاني من الحوار، وقد تناول دور الثقافة والنشاطات الثقافية في نشر ثقافة الحجاب الإسلامي والدعوة إليها بين شرائح المجتمع.
مستمعينا الأفاضل، نعود مرة أخرى إلى الدكتورة رقية رستمبور الأستاذة الجامعية. دكتورة، لكل عمل نريد أن نقوم به يجب أن نتعلم ثقافته، وكذلك الحجاب والعفاف الإسلامي له ثقافة خاصة، فبرأيك ما هو دور الثقافة في هذا المجال، وكذلك ما هي النشاطات الثقافية كمعارض الحجاب العفاف والمؤتمرات البحوث في نشر ثقافة الحجاب الإسلامي وفي الدعوة إلى الحجاب والعفاف بين شرائح المجتمع؟
نعم، إن الحجاب ثقافة، ويجب نشر هذه الثقافة على الصعيد الاجتماعي والفكري، يعني عبر مشاركة النخب والأكاديميين والجهات المعنية في الحقول الثقافية. وهنا نقطة مهمة جدا، هو إقامة المعارض، إقامة المؤتمرات، الورشات التخصصية، كل هذه الأمور لها دور فاعل في إشاعة ونشر ثقافة العفاف والحجاب. عندما نلاحظ اليوم تغييرا في الأجواء الثقافية، نعم، حصيلة كما قلنا الفضائيات الغربية عبر الغزو الثقافي، فنحن لابد يعني كحركة مضادة في مواجهة هذه القضايا. الحمد لله بعد الثورة الإسلامية إلى الآن عندنا في مختلف المناسبات تقام المعارض، تقام ورش العمل، بحوث تنشر بالكثرة، ولكن نحتاج عن طريق الأفلام التي تبث للأطفال إلى مستوى الجامعي، نحتاج إلى مثل هذه النشاطات الثقافية. نعم،
يعني حتى دكتورة، عفوا ما قاطعتك، يعني حتى هناك عندما يكون معرض الكتاب أو معرض القرآن في شهر رمضان، أو حتى عند تجوالنا في شوارع طهران، نلاحظ بعض المحلات التي يعني تعرض الحجاب الإسلامي، الإشاربات الإسلامية، طريقة نفسها.
هناك محلات خاصة حتى في طهران، تعرفين في أقاصي يعني العاصمة، كذلك في المحافظات هناك محلات كبيرة جدا تشبه المؤسسات، مؤسسات ثقافية تختص بالحجاب كما تقول، بأرض المنتوجات الثقافية المتعلقة بالعفاف والحجاب. حتى عندنا في الجامعات أختي الكريمة قسم الفن يعني والأزياء، يعني الآن تقوم بأرض المنتوجات الثقافية فيما يتعلق بالحجاب. وأريد الإشارة إلى 12 من يوليو تموز عندنا يوم العفاف والحجاب، هناك نشاطات ثقافية علمية أقول اجتماعية وفكرية على مدى البلد، خاصة في مثل هذه الظروف بهذه الأعمال حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي. نعم، مؤتمرات ونشر البحوث والمكتبات المخصصة، والهدف هذه الأعمال خلق أجواء ثقافية علمية في مجال الزي الإسلامي حتى الإجابة على الشبهات والملابسات التي تتعلق بالحجاب.
أحسنت كثيرا الدكتورة رقية رستنفور الأستاذة الجامعية، وفقك الباري ورعاك.
وقفة وتأمل. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. خلصت بعض الدراسات العلمية التي أجريت بهدف تحديد الآليات والأجندات الممكنة لنشر ثقافة الحجاب والعفاف، إلا أن هذا المهم يحتاج إلى برمجة صحيحة تراعي جميع الجوانب الفردية والأسرية والمجتمعية، حيث دعت إلى تقوية المعتقدات الدينية في الأسر ولا سيما الوالدين، والدعوة إلى الالتزام بالحجاب بشكل صحيح، وتحويل الحجاب والعفاف فيما بين الفتيات والسيدات إلى قيمة اجتماعية، وتوفير وسائل التعليم والتثقيف للحجاب الإسلامي منذ فترة الطفولة من خلال تنشيط البرامج الثقافية، إعداد الطاقات لمواجهة الثقافة الغربية الغازية، القيام بتقديم نماذج الالتزام بالحجاب والعفاف في وسائل الإعلام، والإبداع في تقديم الملابس والأزياء الجديدة، ودعوة مصممي الأزياء لتقديم أعمال تكون ضمن دائرة الحدود الشرعية، وفي الوقت نفسه تحافظ على معايير الحشمة والجمال معا. ولتطبيق هذه الخطوات لا شك أن للحكومات الإسلامية دورها وواجباتها، ولكن ذلك لا يقلل من مسؤولية المؤسسات الأهلية والمراكز الثقافية كالمساجد والحسينيات والأسرة بالدرجة الأولى في دعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة الحجاب والعفاف في المجتمع وتصديرها إلى سائر البلدان باعتباره متناغما مع الفطرة الإنسانية قبل أن يكون فرضا دينيا إسلاميا.
مستمعينا الكرام، كنا معكم وبرنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا موضوع النشاطات الثقافية لنشر العفاف والحجاب الإسلامي. نشكركم على كرم المرافقة، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألو
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عائد المريض يخوض في الرحمة. عيادة المريض أيها الإخوة الكرام، يعني زيارة المريض من أجل الطمأنينة على حاله، هذه من القضايا المستحبة والتي فيها أجر كبير. كل قدم ينقله الإنسان لعيادة المريض فيه أجر وثواب كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عائد المريض يخوض في الرحمة. يعني عندما يمرض أحد إخوانك المؤمنين وتذهب إليه، تجلس عنده قليلا، تسأله عن حاله، تتعافى له، وبعدين ترجع إلى بيتك، ما دمت عنده، ما دمت في عيادته، فإنك خائض في رحمة الله تبارك وتعالى. لكن هذه العيادة، عيادة المريض المستحبة المطلوبة في الشرع الإسلامي، واللي هي قضية إنسانية إلها شروط وإلها آداب وردت بها الروايات الشريفة، آدابها كثيرة، نشير إلى بعضها بحسب ما جاء في أخبارنا ورواياتنا الشريفة. مثلا على سبيل المثال، أنه اللي يروح إلى عيادة المريض عليه أن يخفف ولا يطيل الجلوس عند المريض. عدنا روايات كثيرة في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: العيادة فواق ناقة. كذلك أيضا الإمام الصادق عليه السلام نفس الحديث يقول: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة. بقدر حلب الناقة قد يستغرق مدة، فترة قصيرة، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، مدة قصيرة الإنسان يقعد يم المريض يسأل حاله يدعو له ويقوم. لأنه المريض بعض الناس مزاجه تعبان، عنده آلام، فما يتحمل يعني ناس يمه وكلام وضوضاء. أنه أنت حاول أن تراعي راحة المريض. بعض الناس يأتون إلى المرضى وكأنه جالس في مقهى، يعني يقعدون في الساعتين 3-4 ساعات وحديث وضحك، وهذا المريض يتألم ولا يطيق ذلك، فهذا يصير بأذية للمريض. يعني مكان ما يكون ثواب راح يصير عقاب. القضية الثانية، أنه لما تروح للمريض فأولا أن تكون الزيارة سريعة قصيرة خفيفة. اثنين، أنه لما تروح للمريض حاول أن تأخذ بيدك في الشيء، لا تروح خالي الوفاض. الإمام الصادق عليه السلام في يوم واحد تمرض، فراحوا جماعة يعودونه، فاستقبلهم الإمام الصادق سلام الله عليه بالطريق، قال: إلى أين تريدون؟ قالوا له: نريد أن نعود فلانا، فلان تمرض وإحنا رايحين لعيادته. قال: ناقفوا. يقول: فوقفنا. قال: مع أحدكم تفاحة؟ قالوا: لا. قال: سفرجلة؟ قالوا: لا. قال: أترجة؟ قال: لا. قال: لعقة من طيب؟ قالوا: لا. قال: قطعة من عود بخور؟ قالوا: لا. فقلنا: ما معنا شيء من هذا؟ قال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ فلما نتروح وردة، عطر، بعض الأشياء عصيرا، هذه الأمور لا تروح خالي اليدين. هذه أيضا من الآداب اللي وردت في الروايات الشريفة. وقانا الله وإياكم من المرض والأسقام، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم. فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد أكثر من 100 مدني إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر أمس. قوة الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات بمدن الضفة الغربية تسفر عن اعتقال 4 فلسطينيين. أهلا بكم. أكد وزير خارجية الإيراني أن إيران طرف بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكن التطورات الأخيرة فرضت شكلا جديدا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وانتقد عباس إيراقشي أداء الوكالة لإعدادها تقريرا يفتقر للمهنية والمصداقية ليعطي الذريعة لمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، معتبرا مشاركة الولايات المتحدة بالعدوان خيانة لطول المفاوضات ومبدأ الدبلوماسية. وأضاف إيراقشي أن أكثر من 100 دولة دانت العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، فيما لم يبدي مجلس المحافظين استعدادا للقيام بذلك، موضحا أن إيران لم يكن لديها النية لإنتاج أسلحة نووية. لقراءة المواقف الإيرانية وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس إيراقشي، نتابع الحوار التالي مع رئيس مركز مسارات للدراسات الأستاذ فوزي العلوي من تونس.
تصريحات وزير الخارجية الأستاذ عباس إيراقشي إنما تندرج في إطار وضع الحدود لما يجب أن يكون، لا سيما أنها ما حدث يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية، ولم تشهد الساحة السياسية وعالم المفاوضات البينية بين الدول مثل هذه السقطات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية من غطرسة ومن صلف ومن تنكر لأبجديات الحد الأدنى من الدبلوماسية ومن الفعل التفاهم والتلاقي وبناء الأرضيات المشتركة بين الدول. نحن إذن نرى أننا أمام لحظة عبث، لحظة عدم مسؤولية، غياب الضمير، غياب انكشاف الأوراق وبيان الغطرسة والهيمنة. لذلك فإن كلام وزير الخارجية السيد عباس إيراقشي إنما يعبر عن موقف أخلاقي، عن موقف سياسي ملتزم بالقوانين، رغم أنها ظالمة ورغم أنها ليست لا تقيم العدل ولا تدفع الظلم ولا تقيم حقا، لكن مع ذلك فإن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بما تواضعت عليه الإنسانية من حد أدنى من هذه الحقوق. إلا أن ما أظهره هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني هو كشف ما هو معلوم وليس مستور، بيان أنه الحد الأدنى في أي حوار، في أي تفاهم، في أي اتصال غير مضمون. فنحن أمام عدو متغطرس، متجبر، منقلب، تافه، لا تردعه قوانين ولا تحده تفاهمات ولا يلتزم بأي توافقات.
أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 100 مدني جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر أمس. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد 5 مدنيين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية غربية مدينة غزة، لافتا إلى تنفيذ جيش الكيان عمليات نسف لمبان سكنية في حي التفاح وفي مخيم النصيرات وسط القطاع. أصيب وفقد مدنيون بعد قصف الاحتلال أحد المنازل. إلى ذلك استشهد 3 أشخاص إثر استهداف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما تعرضت بنايات سكنية وسط المدينة إلى قصف جوي للاحتلال وعمليات نسف في نفس المدينة. أصيب عدد من جنود الاحتلال بوقوعهم في كمينين للمقاومة، أحدهما في خان يونس جنوب قطاع غزة